الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها على ذكر الله تعالى وطاعته. الحمد لله على هذه النعمة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخوتي في الله ما زال الحديث موصولا في شرح ما تيسر من العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا هو اللقاء الثاني وقد وقفنا في اللقاء السابق عند بيان أقسام التوحيد وذكرنا بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد دل على هذا كتاب ربنا جل وعلا قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله جل وعلا رب السماوات والأرض هذا هو دليل توحيد الربوبية، وقوله تعالى فاعبده هذا هو دليل توحيد الألوهية، وقوله تعالى هل تعلم له سميا هذا دليل توحيد الأسماء والصفات. فهو كما قال أهل العلم ليس تقسيما بدعيا لأن هذا دل عليه التتبع والاستقراء. فآيات ربنا جل وعلا دلت على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرناها. قوله رحمه الله تعالى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وقوله رحمه الله تعالى بتوفيق الله هذا تسليم لله جل وعلا وتبرع إلى الله وتبرع من الحول والقوة. الإنسان لا يزكي نفسه وإنما يقول بتوفيق الله بمشيئة الله لحول الله، وهذا هو أدب العلماء رحمهم الله تعالى. إن الله واحد لا شريك له، هذا هو التوحيد، واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسماء وصفاته. وقوله رحمه الله تعالى ولا شيء مثله، وهذا دل عليه قول ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا أي شبها ونظراء. وقوله تعالى هل تعلم له سميا أي مماثلا بساميه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يشبه أحد من خلقه، كما أنه جل وعلا لا يشبه مخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية الكريمة فيها رد على المشبهة الذين شبهوا الله جل وعلا خلقه، وذلك في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وفيها رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله جل وعلا، وذلك في قوله جل وعلا وهو السميع البصير. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد سببا والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. وقوله رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه هذا إثبات لكمال قدرته جل وعلا، فلله جل وعلا القدرة
أي شيء. قال تعالى: وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: إنه كان عليما قديرا. والقدير معناه المبالغ في القدرة، فقدرته جل وعلا لا يعينها شيء. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذا فيه إثبات قدرة الله جل وعلا وإثبات شمولها وعمومها لكل شيء. وهنا أريد أن ننبه إلى بعض العبارات التي يقولها بعض المؤلفين من هذه العبارات: إنه على ما يشاء قدير. هذا غلط، لأن الله جل وعلا لم يقيد قدرته بالمشيئة، بل قال على كل شيء قدير. ولهذا الواجب علينا أن نقول ما قاله الله جل وعلا. هذه العبارة ورد في قوله جل وعلا: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل، وهو قادر على جمعهم في ذلك الوقت، أي أهل السماوات وأهل الأرض. قال تعالى: ومن آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وقوله رحمه الله تعالى: ولا إله غيره، هذا هو توحيد الألوهية الذي سبق بيانه، وهو الذي من أجله خلقت الخليقة، ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب. وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود لحق غيره. أما ما يقال لا معبود إلا هو أو لا معبود سواه، فهذا باطل، لأن المعبودات كثيرة من دون الله عز وجل. فإذا قلت لا معبود إلا الله فقد جعلت كل المعبودات إلى الله تعالى، وهذا مذهب باطل، وهو مذهب وحدة الوجود، وكل ما تراه هو الله جل وعلا. ولهذا إذا كان القائل يعتقد هذا القول فهذا يقول بوحدة الوجود، كل ما في الوجود هو الله جل وعلا، وكل هذه الموجودات فهي معبودة. وأما إذا كان لا يعتقد هذا وإنما يقوله تقليدا أو سمعه من غيره فهذا غلط، ويجب عليه تصحيح ذلك. بعض الناس يستفتح بهذا الصلاة فيقول: ولا معبود غيرك، والله معبود بحق، وما سواه فإنه معبود بالباطل، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقوله رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذا اللفظ قديم لم ينفي أسماء الله الحسنى، كما نبه عليه شارح العقيدة ابن أبي العز رحمه الله تعالى وغيره من علماء السنة، وإنما ذكره كثير من أصحاب أهل الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. وأسماء الله جل وعلا توقيفية، لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به اللغة العربية المتقدم على غيره، وإن كان مسبوقا بالعدم، كما في قوله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول قديم بلا ابتداء. ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله جل وعلا الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه وتعالى الأول، كما قال تعالى: هو الأول والآخر، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. اللهم إلا من باب الإخبار، أما أن يطلق كاسم من أسماء الله جل وعلا فهذا لا، فلا يجوز إطلاق هذا اللفظ على الله جل وعلا في إلا من باب الخبر، أما من جهة التسمية فليس من أسماء الله جل وعلا القديم، وإنما كما ذكرنا من أسمائه الأول، والأول ليس مثل القديم. لهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد قوله قديم أضاف بالابتداء، وجل وعلا الأول ليس قبله شيء. وقوله رحمه الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، الفناء والبيد معنى واحد. الله جل وعلا موصوف بالحياة الباقية الدائمة، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله جل وعلا موصوف بالحياة الكاملة التي لا بداية لها ولا نهاية لها. الله جل وعلا لا يأتي عليه الفناء، قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فله البقاء سبحانه وتعالى. والخلق يموتون ثم يبعثون، وكانت الأول عدما ثم خلقهم الله جل وعلا ثم يموتون ثم يبعثهم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. وقوله رحمه الله تعالى ولا يكون إلا ما يريد، هذا فيه إثبات الإرادة لله جل وعلا، فلا يكون في ملك جل وعلا ولا يحصل في خلقه من الحوادث والكائنات إلا ما أراده جل وعلا، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل خير وكل شر فهو بإرادة الله جل وعلا الكونية، فلا يخلو عن إرادته شيء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإرادة الله جل وعلا كما بينها العلماء أنها تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة كونية تسمى بالإرادة القدرية لا بد أن يتحقق منها المراد، وإرادة شرعية مراد في المحبة وهذه قد يتخلف منها المراد، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في بيان الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهي من صفات الله جل وعلا التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قوله رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، الله جل وعلا لا يحاط به، الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، الله جل وعلا يعلم ولكن لا يحاط به، الله أعظم من كل شيء فلا يتخيله الفكر، ولا يجوز للإنسان أن يقول في الله جل وعلا إلا ما قاله سبحانه عن نفسه أو قاله عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشبه الأهام، هذا مثل العبارة التي مرت ولا شيء مثله، والأنام معناه هو الخلق. الله جل وعلا منزه عن مشابهة الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله جل وعلا حي لا يموت، وهذا أيضا من صفات الله جل وعلا الحياة الكاملة لا يعتريها نقص بحال، الله جل وعلا لا يموت ولا يعتري هذه الحياة نقص وجه للرجوع. فحياة جل وعلا ليست حياة مكتسبة، هي حياة ذاتية، والحياة من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله جل وعلا. وهو جل وعلا لا ينام، قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه السنة وهي النوم الخفيف والنوم المستغرق، ونفى عن نفسه الموت لكمال حياته جل وعلا، والنوم والنعاس والموت نقص في الحياة، وهذه من صفات المخلوق، وحياة المخلوق ناقصة لأن حياة موهوبة ليست حياة ذاتية، وهو ينام ويموت. فالنوم كمال في حق المخلوق، نقص في حق الخالق جل وعلا، لأن المخلوق الذي لا ينام معتل الصحة. فهذا يدل على الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، والحي والقيوم هاتان صفتان مأخوذتان من قول جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة. فاعلة. والقيوم صفة مبالغة، قيوم لا ينام. القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره. القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، غني عن كل شيء. المقيم لغيره كل شيء مفتقر إليه، يحتاج إلى إقامته له سبحانه وتعالى. فلولا إقامة الله جل وعلا للسماوات والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيت، ولكن الله جل وعلا يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها. فجميع الخلق بحاجة إليه جل وعلا. أخذ عند هذا الحد، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جعل الله وإياكم من الذين استمعوا القول فيتبعوا أحسنه.